الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعينه. ثم أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحملة الشرسة التي تشن على حصن من حصون الإسلام ويراد له أن يهدم، ومن ثم تهدم النواة الأولى في تربية المجتمع وتنشئته ألا وهي المرأة، وأن هذه الحملة منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية منذ زهاء 100 سنة وما يزالون يجتهدون في تفتيت إيمان المرأة، وقد أثر ذلك في النساء. وذكرت 6 أدلة عن تأثر النساء في هذه الحملة الغربية، منها عزوف المرأة عن الزواج وعزوف الشباب عن الزواج، ورغبة المرأة في العمل ومزاحمتها للرجال وانتشار الاختلاط بين الرجال والنساء، وتشبه المؤمنات والكافرات في اللباس والشكل والزينة، ومعاناتها من فراغ طويل في وقتها، إلى آخر ما تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن أن المرأة بفعل تأثرت في هذه الحملات الكبرى التي تشن على المرأة المسلمة، وهي الحصن الأخير التي يتحصل فيه أهل الإيمان، وأثروا فيها كثيرا. وذكرت أن المرأة هي المدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وأنهم أثروا في المرأة، فنساء اليوم ليست كنساء الأمس، ونساء اليوم تأثرن كثير بهذه الحملات، وأصبحت تتلقى تربيتها من الإعلام، هذا الإعلام المفتوح الذي يبث الغث والسمين. واليوم نتكلم عن جانب آخر، والجانب الآخر هو جانب يتعلق بالرجال، وهذا جانب الذي يتعلق بالرجال، فكما أن الأم والبنت والخالة والعمة تقع عليها مسؤولية، فكذلك الرجل تقع عليه مسؤولية، بل ما جعل الله تعالى القوامة للرجل إلا لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن زوجته وبيته وأهله وبناته، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهو مفضل على المرأة في أمور كثيرة، فلهم قيادة وزمام الأمر والتوجيه، فهو الأب وهو الأخ وهو العم وهو الحاكم وهو الوزير وهو المسؤول، مسؤولية مباشرة عن هؤلاء النساء، فهن ضعائف وهن ضعاف، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى، فلا يبرأ الرجل أصلا من مسؤوليته عن هؤلاء البنات. فالبنات التي نراهم في كل يوم في الأسواق، أو النساء التي نراهن فيهن تبرج، هن بنات وخلفهم أزواج وخلفهم آباء وخلفهم أهل، فلا نبرئ الرجال من انعدام الغيرة والمسؤولية. هذا هو موضوع خطبتنا. إذا حيت الغير في نفس الرجل فإنه يأبى ويرفض ولا يرضى أن يقع في أهله المنكر، وهذه الغيرة كانت طباع موجودة عند الناس في الجاهلية، بل تميز العرب في الغيرة، ولذلك من أحد الأسباب وأهم الأسباب أن الله تعالى اختار النبوة والديانة وحمل الرسالة والأمانة في المجتمع العربي، أن المجتمع العربي فيه النخوة وفيه الأنفة وفيه النفسة وفيه النصرة وفيه الغيرة، فلا يرضى على أهله منكر. وهذه الغيرة كانت موجودة، بل كانوا يرضعونها أطفالهم منذ صغر، فينشأ الشاب والطفل الرضيع منذ الصغر وهو يغار، يغار على أهله ويغار على بناته ويغار على أخواته ويغار على عرضه، كما قال الأول: أسيدي ونفسي وأنفاسي والمعاني، أغار عليك مني ومن نفسي وأنفاسي والزمان، فيغارون على نسائهم حتى من الهواء الذي يمر عليها. وكما قال علي رضي الله عنه لفاطمة يوم أن استاكت بعود الأراك، فأثر عود الأراك بفمها رضي الله عنها، فقال: لقد حظيت يا عود الأراك بفاهها، أما خشيت يا عود الأراك أراك، يعني حتى يغار عليها من عود الأراك الذي وصل إلى فمها. فما يقول علي رضي الله عنه حينما يرى بناتنا، بنات هذا اليوم من بنات مسلمات وأهلهم مسلمين والأم محجبة والأب مصلي، حينما يراهم يخرجون إلى الأسواق كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لتوجد من مسافة كذا وكذا، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالشرف والعرض عند العرب في الجاهلية أمر مسبب للحروب، بل تقام الحروب لأجله، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي: نساء من بني جشم بن بكر خلطن بنيسم حسبا ودينا، يقتن زيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا حيينا لخير بعدهن ولا بقينا، وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه سواعد كالقلينا. فيرون أن العز والشرف في صيانة النساء، وفيه مال البنات في العطل الصيفية الآن في البر، مناسك تلقاهم تجد ثلاث المسلمات يركبون بقيات وسياكل ويطاردون بين المخيمات، فتعجب حينما تسأل عن أهلهم وين أهلهم وين آبائهم وين أمهاتهم، وتعجب حينما تدخل إلى الأسواق والمجمعات تجد الأم محجبة وربما منقبة وربما متغطية وبنتها في آخر مودات وصيحات الفساد والتبرج. تدخل إلى بوابات الجامعة فكأنك تدخل إلى حفلات عرس وسهرات ليلية، تدخل ما تستطيع تدخل مكان. هذا تبرج، هذا نحن يعني عندنا ناس محافظة ما زالت محافظة، ناهيك عن المجتمعات المنفتحة وهي في النهاية كلها مجتمعات إسلامية وبنات مسلمات وأهل مسلمين. هذا كله رجع للغيرة، الغيرة التي تجاوزت الحد حد المعقول عند العرب في الجاهلية، فكانوا يقتلون ويوقدون بناتهم بسبب الغيرة، من غيرته على بنته يخشى أن يحارب أو أن تؤسر البنت فيتلطف عرضه ويدنس عرضه فلذلك يقتلها. يريدون بناتهم منذ الصغر، وأول من أذى بنو ربيعة حينما أسرت بنت أميرهم، فلما أعادوها وأذها بعد أن خيروها بين أن تعود لمن أثرها أو لأبيها فاختارت من أثرها فوأذها، وصارت سنة جارية عند العرب أنهم يعدون البنات خوفا على أعراضهم وعلى شر يقتلها ويخلص منها الفنها. بل كانوا يسمون البنت بيضا لأن البيض دائما تفك عليه الدجاجة ويكون مخفي، فكانت بناتهم تسمى بالبيض كما ذكر الله تعالى كأنهن بيض مكنون أي مخفي، ويسمونهن الحرائق ولا تشهد مجامع الرجال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخطام غير مبين، يعني في مخاصم ومجامع الرجال ما تبين المرأة ولا تظهر المرأة فيرى أدفى. فما يقول هؤلاء الرجال حينما يأتون إلى هذه المجتمعات العربية الأقحاح ويرون بنات المسلمين في الأسواق ويرونهم في المجمعات ويرونهم في المدارس وفي الجامعات ويرونهم في الدوامات وفي العمل في المهرجانات والمكياجات التي لم يرى مثلها قط ولن ترى مثلها قط في غيرها من هذه المجتمعات المنفتحة. لذلك أيها الأخوة السبب نقول نعيده مرة أخرى إلى الرجال، فالغيرة أصل متجدد في العرب وأصله الإسلام وأكد عليه، بل كانت من غيرتهم أنهم يسترون النساء حتى أن لا ترى، مرة يسترون يخلونها مخفية حتى مو تخلف مو رجعية لأنها جوهرة إذا مست تلوثت، فلذلك كانوا يسترونها كما قال الأول نقاتل أقواما فنسبي نساءهم ولم يرى ذو عز لنسواننا حجلا، يعني ما يرون ما يشوفوا النساء، احنا نعصر ولكن نساءنا مستورات ومخفيات عن أعين الناظرين. ومن غيرتهم على نسائهم هذا في الجاهلية كانوا حتى يغارون على نساء الجيران، وهذا أدركنا احنا كنا صغار الناس إذا عاشوا في حي ولا في فريق إذا دخل واحد غريب تلامنا عليه واجتمعنا عليه منو جاي يتزوج حين داخل فريقنا ليه داخل هذا الحي، هذه من الغيرة، غيرتنا على بنات الجيران وغيرتنا على أهلنا هذا كله راح النزع إلا قليل من الناس. كانوا يغارون حتى على بنات جيرانهم فكان يغض طرف عنها ولا يراها ويسترها كما قال عنتر الجاهلي أغض طرفي إن بلت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني ما أطالحها ما أنظر لها، غيرة أخاف من زوجها يغار ويزعل زوجها حينما يراني أنظر لها. وقال عروة بن الورد وإن جارتي ألوت رياحا ببيتها وإن جارتي ألوت رياحا ببيتها تغافلت حتى يسر البيت جانبه، يعني تغافل حتى يسر البيت جانب الذي انكشف ولا أنظر إلى عوراتهم، هذا في الجاهلية. فجاء الإسلام مؤكد هذا المعنى معنى الغيرة في نفوس الرجال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يغار على أهله متأخر عن دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قالوا من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يرضى في أهله المنكر، هذا ما يدخل ابتداء مع المؤمنين يتأخر حتى يتأدب وبعد ذلك يلحق بركب المؤمنين. فجاء الشرع الحكيم ليؤكد على معنى الغيرة بالرجال أن الرجل إن لم يكن غيورا فهو في عداد الديوث فهو متأخر عن لحق أن يلحق ركب الرجال الأوائل إلى الجنة. وأكد الشارع الحكيم أن الغيرة على النساء إنما هو الجدار المنيع الذي يحيط بالمجتمع، فإن تهدم هذا الجدار جدار الغيرة تسللت الثعابين والعقارب والسموم فدخلت إلى المجتمع وفتكت في النساء فصار بلاؤنا من الداخل، فصرنا نساءنا يفسدون شبابنا وشبابنا يفسدون نساءنا بسبب أن الجدار تحطم فسار السم إلينا ووصلت العدوى إلينا، عدوى لما تحطمت الغيرة دخل كل شيء علينا. فلذلك جعل الشارع الحكيم الغيرة إنما هو جدار يحمي هذه الأمة من أن تتلوث وتتلطخ بما يسمى بالتقدمية أو الحضارة، بل جعل الشارع الحكيم الغيرة جزء من حياة المؤمن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه غيورا على كل أعراض المؤمنين، والله تعالى أغير من نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه غار، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فقال والله إني أغير من سعد، والله تعالى أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما يرضى الله تعالى بفعل المنكر، ما يرضى بالزنا، ما يرضى بالطلعات، ما يرضى بالعلاقات المحرمة، ما يرضى بتبرج الناس، ما يرضى، ولذلك حرمها. قال فالله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا أحد أغير من الله، ما في أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بل فرض الله تعالى على المسلمات الحجاب وعدم إبداء الزينة أصلا، ما تبدي زينتها غيرة عليها، هذا من الرب سبحانه وتعالى منأب. الله سبحانه وتعالى يقول ما تبدي زينتها، حتى إذا مات لا تضرب في رجلها ولا تلبس الكعب العالي إذا خرجت والكعوب العالية، وتزين نفسها حتى لا تثير اللحوم والدماء عند الرجال وتثير فيهم الغريزة. فقال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى أن قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى حركة الرجل لاحظها الله تبارك وتعالى وأشار إليها محافظة وصيانة لهذه المرأة. وفرض سبحانه وتعالى على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، هذا الأصل في أن المرأة تجلس في بيتها وما تطلع إلا إذا احتاجت، الحين العكس، الحين ما تجلس في بيتها إلا لحاجة، وأن الأصل هي طالعة برا، وهذا يؤاخذ فيه الرجل كما قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن اجلسن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تقول واحدة إذا قعدنا في البيت ملينا، طبعا لأن المرأة ما تشتغل فيما أكل إليها، أكل إلى المرأة أن تكون مربية، أن تكون طباخة، أن تكون خادمة لزوجها، تحتسب بذلك وجه الله تعالى، أن تربي الأجيال، تربي الأبناء، هذا موكول إليها، ما تعلمت على هذا ولا أمها علمتها ولا تستطيع أن تتحمل ذلك. فلذلك عندها سيارة تستعدد السيارة سلف وتخرج، في العصر طالعة خراجة ولاجة، الصبح طالعة، العصر طالعة، الظهر طالعة، المغرب طالعة، العشاء طالعة، وهكذا. وسبب ذلك في مسؤولية كبيرة على الأب. نحن لا نمانع تخرج المرأة لحالتها وأن تعمل المرأة إذا احتاجت للعمل في ظل الحدود الشرعية، لكن الأصل أن تكون المرأة برا البيت، والأصل خارج البيت، والأصل أنها دائما طالعة برا. هذه مؤاخذ بها الأزواج، ومؤاخذ الأزواج والآباء اللي يزجون في بناتهم زج. وأنا قلت الكلام هذا المرة الماضية: يلا خلصي عشان توظفين ودور وصفات، ما يخلينا عضو ولا يخلينا إنسان في ديوان الخدمة المدنية اللي يبحث عن وصف عشان يوظف لدرجة بنات عنده ويحصل من وراء على رواتبهم وياخذ نصف رواتبهم. طيب ما يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المرأة تعلمت على الخروج، وأن المرأة بعدما درست 16 سنة أو 17 سنة وإن كانت تتوظف فيما لا يعنيها ولا يفيد البلد ولا يخصها، وبطالة مكتفة وكل مسؤول عنده 6-7 سكرتيرات، وإن كان الأمر كذلك، المهم آخر الشهر يجيب له معاش ويجيب له فلوس وينام على هذه الأموال ويرك عليها، هذا أهم شيء عنده. ولا يهمه في النهاية ما يقع لبنته حينما تخرج، واختلاطها بالرجال وانسحاب الغيرة وذهاب الحياء من نفسها، وأن المرأة تتحول إلى شخص مسترجل حينما تخالط الرجال وتعزف عن الزواج، وربما مساوئ كثيرة غير الاضطرابات النفسية والعقلية وضغط الدم اللي تكلمت عنها المرة الماضية بسبب اشتغال المرأة وتركها الأصل ما وجدت له وهي البيت والاستقرار، وأن الرجل يرجع إلى بيته فيجد في البيت امرأة تحفظها في غيبته وجهز له طعامه وتربي له أولاده ويطمئن أنها ما خرجت ولا تعرضت لأحد، وضغطها مو مرتفع بتزعل يوم مع مسؤولها ويوم متحلش فيها واحد في الطريق، وإنما امرأة كانت في بيتها ساكنة، ما يجد هذا كله تلاشى. والسبب ضياع الغيرة من الآباء جزاهم الله خير اللي يجزون بناتهم دز، وكثير من الأزواج بغير حال وبغير سبب، بس الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحبون المال حبا جما، يحب المال ويريد أن يجمع المال ليلا ونهارا، وهذا هو السبب في ضياع الغيرة في نفوس كثير من الرجال مع الأسف. كذلك أكد شارح الحكيم على هذه الغيرة من خلال أنه حرم دخول غير المحارم على المرأة، فالمرأة مو سبيل كل واحد يدخل عليها، هذا يدخل عليها وهذا يخرج منها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد على المرأة، فقال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ حمو أخو الزوج، يعني عايشين في بيت واحد وأخوه يدخل على زوجته، فقال الحمو الموت، يعني ربما هذا الحمو من التساهل وعايش معنا في البيت يصير بينه وبين الزوجة من الملاطفة فيقعان بالفاحشة فيكون الموت عليه أو عليها. هذا الحمو أقرب الناس، ما بالك بالنساء اللي صاروا سبيل في بعض مراكز العلم، هذا يدخل وهذا يضحك معاها وهذا يطلعها وهذا، هذا كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. محافظة على المرأة، وذلك أذكر في مناظرة ومناقشة حصلت بين مسلم وقس من القساوسة في إسرائيل في سجني، فكان يقول هذا القس وهذه المناظرة كان زوجة القس موجودة أو هذا النصراني، فكان يقول أنتم المسلمين رجعيون، يعني أخفيتوا المرأة ولبستوها وغطيتوها وأجلستوها في البيت ومنعتوها. فقال المناظر المسلم قال هذا مو صحيح، إحنا عندنا المسلمة الطبيبة وعندنا المسلمة المدرسة، وكلما احتجنا إلى مسلمة في أي عمل من الأعمال تمشي المرأة باحتشامها وباحترامها. كان بس الأصل عندكم المرأة جالسة في بيتها. فقال الأخ المسلم قال نعم، إحنا المرأة عندنا في الإسلام مثل الجوهر، والجوهر هذه أو الجوهر لابد أن نحافظ عليه. الجوهر وين تحطها؟ قال حطها في التجوري. قال إحنا عندنا النساء مثل الجواهر نضعهم في التجوري، وأما المرأة التي هي سبيل كل إنسان فهي كالقمامة، والقمامة توضع في الخارج يلمسها ويمسها كل إنسان. وفي أثناء المناظرة قال والمرأة عندنا مثل اللوحة الحائطية، هذه اللوحة الحائطية أجمل لوحة عندك حائطية، وتضعها في غرفتك الخاصة حتى لا يراها إلا أنت. قال نحن نضع هذه اللوحة الحائطية، يقول له هذا نصراني، ونضعها لكل الناس، حتى في الصالة في الاستقبال، فامرأتنا تستقبل الناس وتختلط مع الناس وتخرج مع الناس. فقال المسلم قال أخشى حينما تسافر لعمل أو تخرج لدورة خارجية أو لمهمة تأتي فتجد اللوحة الحائطية ماسك اللي حاطها في الصالة معها لوحات صغيرة هم أبناؤها، فكل لامس قد أخرج منها لوحة صغيرة فإنها أصبحت عرضة لمن يلمسها وعرضة لمن يتعرض ويتحرش ويتحدث بها. نحن عندنا النساء مصونة ونصون المرأة، وجزء من ديننا محافظة على المرأة دون تشدد ودون تسيب، لا تشدد في الدين ولا تسيب في الدين، وإنما باعتدال نحافظ عليها ونفس الوقت نعطيها حقوقها، ما نتركها تسيب المرأة فتقود الله بنفسها ويقودها الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها شيطان، أي تلقاها الشيطان فأخذها وامتطاها وغزا بها واصطاد من ورائها. لا نقول هذا، وإنما نحافظ عليها تخرج بأدب واحترام مع أهلها مع أخوانها مع زوجها مع والدها، وتعود مصونة يحافظ عليها. بل الشارع الحكيم أكثر من ذلك، حرم أن يخلو رجل بامرأة. ما يخلو رجل بامرأة، لا تقول لي والله زملاء في الجامعة، ما تقول لي زملاء في الدوام، ما تقول لي معاي، ما يخلون رجل بامرأة كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ما يخلو رجل مع امرأة واحد مع امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في الغزو، يعني رايح الجهاد، وإن امرأتي اكتتبت حاجة تريد الحج، فقال حج مع امرأتي، ما تصل امرأتك تمشي لوحدها. ولذلك من تجديد الشارع الحكيم حفاظا على صيانة النساء أنه حرم حتى على المرأة أن تسافر لوحدها، وقال لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل شدد صلى الله عليه وسلم محافظة على هذه الدرة المكنونة، شوف يحافظ عليها من كل مكان، من فوق من تحت من داخل نفسيتها عن يمينها عن شمالها، قال نهى حتى عن المصافحة، فلا يصافح رجل امرأة حتى الملامسة، إلى هالدرجة الناس لا ما فيهم شيء نفوسهم، لكن سدا للذريعة. فنهى الشارع الحكيم عن أن تصافح المرأة الرجال وأن تختلط معهم، بل وأمرها حتى في الأسواق أن لا تزاحم الرجال، يعني صوتها في السوق، ولا الرجل يزاحم النساء، فقال صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق، يعني تجنبوا الرجال، خلكم بحافة. يقول واحد هذا كله طعن في الرجال، لا ليس طعن، وإنما في الرجال مرضى وبالنساء مرضى، فربما التقى المريض بالمريض فولد مرضى وانتشر الفساد في المجتمع، حفاظا على المجتمع وحفاظا على بنات وبنات. ويقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، يقول لا يخفى كثير من الناس أن الله حينما حرم على الإنسان هذه الفواحش فهو صيانة له، يعني لما حرم سبحانه وتعالى عليك وأمرك بغض البصر فقد أمر غيرك أن يغض بصر عن بناتك، فحينما حرم عليك الزنا حرم على غيرك أن يزني في بناتك، وحينما حرم عليك السرقة حرم على غيرك أن يسرق من أموالك، وحينما أمرك بغض البصر عن بنات الناس أمر غيرك أن يغض بصر عن بناتك، فهي فيها مصلحة لك. فهذه الأشياء كلها فيها مصلحة في النهاية لكل الناس، ولذلك أمر الله تعالى بغض البصر، أن يغض الرجل بصره عن المرأة وتغض المرأة بصرها عن الرجل محافظة على المرأة. وهذا كله سببه أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، ويهيج الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نظريا أن ما ترك بعدي فتنة على الرجال أشد من النساء، وأخبر عمليا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاحتكاك الرجال مع النساء وسقوط الغير وعدم مبالاة الآباء بتصرفات البنات وعدم اهتمام الأزواج بلباس الزوجات وعدم الاهتمام على محارم الله أن تنتهك، كلها مظاهر سوء ونذير شؤم ينذر بعقوبة إلهية تنزل على المجتمعات إذا تمازوا بذلك. نسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية وأن يهدي وإياكم سواء السبيل، انه هو لذلك والقادر عليه. قل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين وبعد. ما مظاهر ضياع الغيره؟ كيف نعلم ان هذا الرجل قد ضاعت الغيره منه، او ربما وقع في بعض التصرفات، وهذه التصرفات التي يقع بها هي مظهر وفيها دلاله على ان الغيره نازله عنده شويه، وان يحتاج ان يرفع غيرته اكثر، وان يكون فيه غيره او غيره على بناته وعلى اهله. من هذه المظاهر عدم الاحساس بالمسؤوليه عن سلوك واخلاق البنات والبنين، فيعتقد كثير من الاباء ان مسؤوليته تكمن في ان يوفر لهم بيت، وان يشتري لهم سيارات، وان اذا لقصت اغراض من الجمعيه عطى العزبه والمدام عطاها اموال كان روح يشتري اغراض، هذه مسؤوليته، وان يوفر لابناء احسن جامعه يدرسون بها. طيب هذا غذاء جسدي، لكن غذاء الروح وقوت الروح ارواح المعاني، وليس بان طعمت ولا شربت، وكل كسر فان الله يجبره، وما لكسر قناه الدين جبرانه. اذا انكسر دينهم ما في فائده، ما في فائده انك تحصل شهاده دكتوراه ومنحرف اخلاقيا، ما في فائده بنتك تكون طبيبه وهي محكوم عليها انها مبعده عن الجنه وهي متبرجه او فيها ما فيها. لابد ان يهتم الاباء بالسلوك والاخلاق والدين، فهي مسؤوليتهم مسؤوليه مباشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالاب راعي وهو مسؤول عن رعيته، والام راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها. كل واحد راعي، الزوج مسؤول عن زوجته، مسؤول عنها في لباسها، مسؤول عنها في عباتها، مسؤول عنها في حجابها والوانها، مسؤول عنها في تعبها اللي تلبسه وفي حذائها، مسؤول عنها حتى في نغمات تلفونها فهي تدل على شخصيتها، بل مسؤول عنها حتى في لون سيارتها. بعض البنات لون السياره يثير الشباب ويقول يا اخي هي اللي تثيرنا، انت طالع شنو راتبك، طالع السياره تمشي بيها، انت يا اخي مسؤول عنها، هذه مسؤوليتك، مسؤوليه مباشره. هذا جزء. جزء اخر يا اخي انت مسؤول عن دينها، دينها هذه مسؤوليتك انت، تبيعنا تبي شخص يجي البيت يقعدها صلاه الفجر، هذه مسؤوليتك انت، ان تصلي هي صلاه الفجر، وان تقوم لله تعالى، وان تحافظ على حدود الله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قال انفسكم واهليكم قوهم النار وقودها الناس. يقول ابن عباس: ادبوهم، علموهم، ربوهم، احسنوا اخلاقهم. وذكر الله تعالى عن اسماعيل ثناءه عليه: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. فهو عند الله مرضي، لان كان يامر اهله بالصلاه: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. هذا جزء يا اخوان مسؤوليتنا، نامر اهلنا بالعباده ونحسن سلوكهم واخلاقهم، وسياتي بعد ذلك كل شيء بالحسنى. يعني قد تكون هالتراكمات، هذا اللبس تراكم عشره زوجيه صار لها 20 سنه، هذا انحراف البنت اللي عند البنت تراكم تربيه اموميه من الام، لكن كل شيء بالتدرج، كل شيء بالتدرج وبالحسنى ياتي ان شاء الله تعالى التغيير. كما تراكمت المنكرات على بناتنا ونسائنا، نراكم عليهم الحسنات ونراكم عليهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمظهر من مظاهر ضياع الغيره عدم الاحساس بالمسؤوليه. تتعجب ام تمشي معها بناتها محجبه وبناتها اخر سفور بل اخر اثاره، تتعجب من وحده منقبه وبناتها معاها يثيرون الناس، تتعجب من انسان مصلي محترم ولا بيته لا زوجته لا خداماته لا احد من اهله يحتشد. مو صحيح هذا، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لازم الصلاه تاثر فيك وتاثر في بيتك وتاثر في زوجتك وتاثر في اولادك، اذا ما اثرت صار فيك راجع نفسك، لازم الصلاه تاثر فيك والعباده تؤثر فيك. فهذا مظهر من مظاهر ضياع الغيره، ان الانسان لا يشعر بالمسؤوليه. كذلك مظهر من مظاهر الغيره ان الانسان لا يغار على محارم الله، فيهم نفسه، يهم نفسه وزوجته وبيته واولاده. طيب يا اخي باقي هؤلاء الناس، هذول مسلمين اخوانك، وهؤلاء سيدخلون جهنم يعذبون بها يوم القيامه. من مظاهر الغيره ان تتحرك في نفسك الغيره على هؤلاء. واول مسؤول من ولاه الله تعالى مسؤول، اول واحد يحاسب اللي الله عز وجل اعطاه المسؤوليه، سواء كان وزراء ولا امراء ولا ملوك ولا حكام ولا اعضاء مجلس الشعب، من بيديه مسؤوليه يحاسب امام الله تعالى. هذا الذي يستطيع ان ياخذ على يد الناس ويامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينصحهم ويصدر قرارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول، الله عز وجل يحاسب يوم القيامه. فيجب ان يكون في انفسنا الغيره على عموم المسلمين، نتضايق ولا نرى بهذا. ومن والله الله مسؤولين، كلمه كلم عضو، كلم مسؤول، كلم حاكم، كلم ملك، كلم امير، ان هذول بناتنا وهذول اولادنا ان تركناهم على هذا الحال دخلوا جهنم، الله عز وجل يحاسبنا ويحاسبك ويسالنا ويسالهم. فلذلك انصحوا، ما في مانع ان ينصح الانسان
كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني والغايه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. بلغ الناس وانصحهم، يا اخي هذه المظاهر مو صحيحه. سكوتي وسكوتك اقرار، وربما شمل الله تعالى بالعذاب. وقد لا يكون العذاب عذابا حسيا، قد يكون عذاب معنوي، ان الله يختم على قلوبنا ويذهب الايمان من صدورنا، ويضرب الله قلوبنا بقلوب بعض ويختم، يعني هذا كله انواع من العذاب. ويمحق الله من اموالنا البركه، وينزع الله عنا الرحمه، ويسلط الله علينا عدو من انفسنا او من غيرنا. هذا كله مظاهر سخط الله عز وجل. ولذلك النصيحه لابد من النصيحه: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. ما تقدر، ما لك مسؤوليه بلسانه، ما تقدر، عاجز، لسانك محفوظ، ما تقدر تتكلم بقلبه، يعني بقلبه يعني ما يرضى هذا الواقع، ويتالم ويتحسر ولا يرضى. كلم غيرك من المسؤولين، خاطبهم، راسلهم، كلمهم، انصحهم، اتصل تليفون. هذه مظاهر مو صحيحه. اما التافف ان الله لا يرجع، لا حول، ما يغني، ما يقدم ولا يخف. صحيح هذا نوع من المراجعه لله، لكن ترى ما تقدم شيء. ما عندنا غير الحوصله والمراجعه، وقعد مكانه ولا حول، كل ما دخل مكان ان الله لا يرجع. طيب يا اخي كلم من ولا الله مسؤوليه، يعني عنده مسؤوليه كلم من ولا الله عز وجل مسؤوليه ولا تناصح. وكما قال صلى الله عليه وسلم: دين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كل واحد ينصح بالحسنى وبأدب، سرا أو علانية أو بطريقة التي تراها مناسبة، دون يعني دون أن يعيره الإنسان ودون أن يشمت به، لكن بالأدب وبالحسنى يستطيع الإنسان أن يفعل شيء. ولو كل إنسان أنكر وكل إنسان قام بواجبه يتغير المنكر، هذا ينكر وهذا ينكر، يتغير الواقع. أما لو كل إنسان رضى لرضي الناس جميعا، وربما جاء السخط من الله تعالى. وقد أشار الله تعالى أن الله لا يعذب قرية ولا قوم أهلها مصلحون، مو صالحون. صالح على نفسك، أما مصلح يعني صالح لنفسك ومصلح لغيرك. فالله تعالى تعهد أن لا يعذب قرية وأهلها مصلحون، يعني ناصحون، مذكرون، واعظون. وهذا يا أخوان دورنا، يعني إذا إحنا ما نحمي بلدنا، تريدون بلد تعطيك، طيب البلد تعطيك ماديا، يا أخي أنت عطها معنويا. يا أخي جزء من بنيان هذا بلد أن نبني أبناءنا معنويا وبناتنا ونحافظ عليهم، مو بس مباني وطرقات، كذلك معنويا. يعني شنو فائدة المباني والطرقات إذا الناس انهارت أخلاقها وانتشرت بينهم الجريمة والزنا والاعتداء على الأعراض وعدم مراعاة؟ إيش فائدة المباني؟ ما من فائدة المباني؟ هذه أوروبا وغيرها تعاني من السرقات وانتشار الفواحش والمخدرات، ما أغنت عنها مجمعاتها ولا مبانيها، وكل يوم تتعالف ريحات بالرجوع إلى الكنيسة مرة أخرى، والرجوع إلى الدين، والرجوع إلى الأخلاق والانضباط. ما في فائدة المباني؟ لابد أن تبنى المعاني في نفوس الناس ويؤدب الناس، وكل إنسان يأخذ بيده على هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. وأؤكد أيها الأخوة مرة ثانية على التدرج، أؤكد مرة ثانية على النصح بالحسنى. فربما الإنسان أخذته الغيرة على امرأته أو على بناته فهاجمهم وترك أن هذا المنكر هو تراكم سنوات. على الإنسان أن يمشي بالحسنى كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هذول أعداء الكتاب، فمن باب أولى أهل الإسلام: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يمشي بالحسنى وبالتدرج، ويدعو الله كثير أن الله يغير أحوال بناته وأحوال زوجته وأحوال الأمة وأحوال أهله وأحوال جيرانه، فإن الله تعالى يستجيب بالدعاء وبالمصابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا بالصبر والمصابرة، فقد بذل الأعداء أموالا طائلة وصبروا سنين طويلة حتى تحصلوا على هذا الواقع، يعني 100 سنة وهم يبذلون الأموال ويدفعون ويجهزون حتى وصلوا إلى هذا الانحراف اللي أوصلوا إليه مجتمعا. فنحن نصبر ونصابر ونكابد ونربي كل واحد. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم اصلح لنا الراعي والرعيه، اللهم اصلح لنا الراعي والرعيه، اللهم اصلح لنا الراعي والرعيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا نافعا طيبا غير ظالم يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين.